السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله جميعا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أشوف بعض الناس لما يسمع الإقامة وهو في الطريق ذاهب إلى المسجد يركض، وأحيانا يسرع في المشي، وأيضا إذا دخل المسجد وحصل الإمام راكع يركض كي يدرك الركوع أو يسرع في المشي، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأخلتم إلى الأرض إلى آخره، بس في آخر الآية قال لن تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم الله عذابا أليما،
إن شاء الله
ما معناها؟ بس السؤال الثالث شيخ، بس أنا سألتك من قبل عن، بس أنا ما فهمتك عدل لأني كان الوقت ضيق فقمت على السريع باختصار.
تفضل.
إذا دخلت الركعة الثالثة لصلاة المغرب كيف أقضي ركعتين متبقية؟
جاوبتك يا علي.
لا بس كان باختصار ما فهمت
شوي. أنت يعني لما دخلت ركعة الثالثة دخلتها من أولها؟
أيوة.
يعني الآن حصلت ركعة كاملة من صلاة المغرب.
أيوة.
طيب إن شاء الله.
بس في أريد أن تشرح لي حديث أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحة فهي زانية، كيف يعني تكون زانية؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. نعم تفضلي يا نهى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار.
تفضل أختي.
أختي تريد إجراء عملية حقن مشهري في المستشفى بسبب مشاكل صحية، والمستشفى مقدم عرض بحيث إنه الشخص يقدر يعمل محاولتين بسعر أقل من إنه يعمل كل محاولة لوحدها، بحيث إنه معهم فرصتين، بحيث إنه إذا ما ضبطت الفرصة الأولى يقدر يعمل الثانية بحيث إنه يكون السعر أقل. فهل هذه فيها حرمانية إنهم يأخذوا هذا العرض أو إنهم يتوكلوا على الله ويعملوا كل تجربة على حال؟
إن شاء الله يا نهى. أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بتنصح ما أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو حكم الشرع إذا تركت زوجي بالغربة ورجعت مع أطفالي للبلاد المسلم؟ لأن أعاني سنين كثيرة على مود أولادي، ودي يكبرون ودي يختلطون مع أولاد الكفار، وتعرف شو يصير مع الأطفال هنا. هو مرة يقول لي إيه أخذي أطفالك ورجعوا، مرة يقول لي لا، وصار لي سنين أحاول معه
شعلم.
يعني يقول لي أخذي الأطفال ورجعي، أنا ما أرجع. إذا تركته هل أأثم؟
ورجوع خطر عليه ولا ما في مشكلة بالنسبة؟
والله قبل الأمور اللي كانت عندنا بالعراق نعم، بس هسه الحمد لله مستقرة، لكن هو تعود أنه يعيش هنا بألمانيا وعلى جوها وعلى مدري، مع العلم أنه والله العظيم عمله كله مخربط ولا عنده أي شيء، يعني كله تعب بتعب، وأنا تعبت، يعني أريد ربي أطفالي على الإسلام، على دولة إسلامية، يعني
جزاك الله خير،
ما أريدهم يضيعون مني.
الله يحفظك. السؤال الثاني، عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، ما أعرف أنه هذا أيضا أنه أقسم أو لا، أنه وصيته إذا مت، وأنا دائما أنه مريضة، إذا مت يتفندي بلدي المسلم، أنه ما يتركني هنا. لكن هو دائما يقول لي لا، أنا ما أسوي أي وقت أنت متي خلاص أدفك هنا، وأنا دائما أقول له أنه ما أسامحك اليوم الدين أنه ترجعني تدفني ببلدي المسلم،
أنا
أقسم أيضا.
إن شاء الله يا محمد.
السلام، بارك.
مرحبا أختي.
شكرا جزيلا.
مرحبا. وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، أنا بسألك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
هلأ سؤال، هلأ مثلا نحن بنضحك مع الماما كثير، تمام.
تضحكين مع ايش؟ الماما؟
اي بنضحك بنمزح معاها يعني، بس هي بهذا المزح ما بتتقبله. احيانا بتتقبله واحيانا ما بتتقبل هالشيء.
ايه
تمام. احيانا بتعصب علينا وبتدعي وهيك، وبعد نص ساعه ساعه بتيجي بتحضننا وبتقول انه انا ما كنت عم بدعي عليكم يعني. يعني هالشيء هذا
يعني
احنا
بنقول يا وفاء انتم تجرحونها في المزح، يعني المزح جارح؟
هلا هي معودتنا انه نمزح معاها. ايه احيانا مزح جارح.
ايه طيب يا وفاء ابشري.
شكرا.
اهلا وسهلا. اسحاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. عندي بعض الاسئله.
تفضل اسحاق.
بارك الله فيك. يا شيخ انا كنت اعمل في صيدليه.
ايوه.
وصاحبة الصيدليه تمنعنا من الصلاة. فانا توقفت عن عمل في ذلك المكان. فوالد عاد علي الامر فقال لي كان بامكانك تجمع صلوات في المنزل. عنده خروج من العمل، فأنا حاولت إقناعه لكنه لم يقتنع. قال لي أريد أن أسمع من عند الشيخ.
إن شاء الله.
فأريد لك ها، وأيضا أريد نصيحة للوالد. هو في سجوده لا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحانك يا ربي الأعلى.
سبحانك.
أنا يا ربي الأعلى.
يا ربي الأعلى.
حاولت إقناعه بأن هذه العبادة يعني توقيفية ولم يقل هكذا النبي، فقال يعني ما الفرق؟ قلت له ان العباده توقيفيه، فاراد ان اسمع منك ايضا.
والان الوالد يشاهدني؟
يشاهدك الان.
نعم. طيب.
لامي هي غالبا تغضب والدي.
كيف؟
اريد ان تنصحها.
كيف؟
غالبا تغضب الوالد.
هذه مين؟ امك؟
امي. نعم.
تغضبه.
وأيضا أريد نصيحة لأختي، هي ترى بعض الأحلام المزعجة وتقول بأنها تتكرر معها دائما هذه الأحلام.
أيه.
عندما تستيقظ تصبح تبكي ويدخلها وساويس أنها ربما ستموت مثل هذه الوساويس، فأريدك أن تنصحها في هذا الأمر. بارك الله فيك.
أبشر يا أسحاق. أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. عليكم السلام. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي مشكلة بغيت استفسرك منها.
أيه.
بس بغيت رقمك الخاص.
إن شاء الله. ارجعي
تعطيني دكتور هذا الشيخ الساعة اللي أنا أقدر أكلمك فيها.
إن شاء الله.
أرجوك يا شيخ ضروري.
طيب خلاص بعد البرنامج بخمس دقائق يعطونك الآن بعد البرنامج اتصلي عليه مدام ضروري. يلا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا. تفضل أختي.
الله يسلمك. أنا يا شيخ عندي مشكلة في الصلاة، عندي مشكلة في الركبة اليسار ومشكلة في عظمة الحوض اليمين، فبالنسبة لي الانحناء مشكلة فظيعة. حتى الجلوس ما أقدر، فبعمل كل صلواتي وأنا واقفة. يعني أومئ بالركوع وأومئ بالسجود وأنا واقفة، ده أفضل وضعي بالنسبة لي من ناحية.
راحت. الله المستعان. طيب يا فاطمة إن شاء الله فهمنا مجمل السؤال. خلاص. طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه يسأل يقول بعض الناس أراهم إذا سمعوا الإقامة يركضون إلى الصلاة ركضا، وإذا دخلوا المسجد وجدوا الإمام راكع يعني يركضون وكذا يحدثون صوت، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا خرج من بيته فهو في صلاة. أي مسلم الآن يخرج إلى المسجد عامد إلى المسجد يريد الصلاة فهو في صلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا سمعتم الإقامة وفي لفظ الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. النبي عليه الصلاة والسلام أكد أكثر من مرة على أن من أتى الصلاة يأتيها بسكينة وبوقار، فما أدرك فليصليه وما فاته يتمه. ولذلك اللي حاصل، وأنا أتفق مع الأخ علي، وأنا أشوف أيضا أحيانا بعض الناس وللأسف كبار سن، وسبق أنني تكلمت في هذا في حلقة تعليمية خاصة، كبار سن لهم جلبة وركض حينما يسمعون الإقامة، وهذا غلط، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم إذا سمع الإقامة إذا أتى المسجد فليأتي المسجد بسكينة وبوقار، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف بعض الناس الآن إذا دخل المسجد وشاف الإمام راكع هو يريد أن يدرك الركوع حتى يدرك الركعة، فماذا يعمل؟ يحدث جلبة في المسجد، يخبط برجله في المسجد حتى يسمع الإمام ليطيل الركوع. وبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، يقولون بعضهم إن الله مع الصابرين يعني اصبر لا ترفع، وبعضهم يركض ركض سريع أو يحرك أشياء فيها تشويش حتى يسمع لهم، وهذا غلط، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمن إذا جاء إلى الصلاة يأتيها بسكينة بوقار بهدوء بطمأنينة، يأتيها بارتياح، فإذا أدرك الحمد لله الصلاة أدركها الحمد لله، إذا أدرك بعضها وبعضها ما أدرك يقوم فيقضي. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة الآيات. أخي الفاضل، هذه الآية فيها حث المسلمين للاستجابة لولاة الأمر في قضية النفرة إلى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله الأصل أنه من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان، لكن العلماء قالوا يجب في ثلاث حالات: إذا وقف المسلم في الصف، وإذا داهم العدو البلد، وإذا استنفر الإمام الناس، الإمام يعني ولي الأمر. فإذا قال للناس انفروا في سبيل الله يجب يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين أن يجاهد في سبيل الله مع الإمام خلف راية الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وقيل بأن هذه الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالجهاد واستنفرهم للجهاد فقاموا كلهم إلا عدد قليل. طبعا المنافقين تخلفوا، لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل الثلاثة الذين خلفوا من الصحابة الأنقياء الأتقياء الأصفياء تخلفوا لي يعني أمور دنيوية، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا لقد تاب الله على المؤمن النبي الآيات. فالمقصود يا أخي الفاضل الله عز وجل هددهم بالعذاب الأليم لكل من استنفره الإمام في الجهاد وجهاد شرعي ولله الحمد ولم يخرج فله العذاب الأليم، هذا هو المعنى. علي يسأل يقول دخلت أنا في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، يقول كيف أقضي الصلاة؟ طبعا أنا أجبت علي فيما مضى وأذكر السؤال جيدا، لكن يقول أنا ما فهمت. طيب يا علي نفهمك إن شاء الله واحفظ هذا، احفظه بارك الله فيك. أنت الآن أتيت صلاة المغرب والإمام في الركعة الثالثة، هذه الركعة الثالثة التي للإمام بالنسبة لك أنت أي ركعة؟ الأولى، صح ولا لا؟ هذه الأولى لك. طيب الآن الإمام سيجلس في الركعة هذه بعدها للتحيات لأن هذه آخر ركعة له وللمأمومين، أنت يجب عليك أن تجلس معه تتابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الاختلاف على الإمام وأمر بمتابعته، صحت بهذا الأحاديث من أكثر من وجه. لكن بالنسبة لك أنت التحيات هذه سنة ما تكون واجبة، ليش؟ لأن ما هذا وقتها، ما هذا مكانها، مكانها في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، فأنت تجلس معه متابعة له لا تحصيلا للتحيات، لأن هذا التحيات ما هذا وقتها. لكن لما كان الإمام هذه الركعة الثالثة له هو المأمومين اللي خلفه أنت تجلس، فإذا سلم الإمام تقول الله أكبر، تقوم ترفع يديك، تقول الله أكبر تقوم وأنت قائم، ثم تصلي ركعة ثانية بالنسبة لك. فإذا ركعت وسجدت سجدتين تجلس التشهد الأول بالنسبة لك، لأن هذه هيئة وصورة وهيكل صلاة المغرب. فإذا انتهيت من التشهد الأول تقوم إلى الركعة الثالثة بالنسبة لك تأتي بها كاملة، ثم تجلس التشهد الأخير وتسلم طبيعي، ما في أي شيء غير هذا، ما تسجد للسهو ولا شيء، لا، هذه الصلاة تقضيها بارك الله فيك. علي يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تعطرت فخرجت إلى المسجد فشم رائحتها الرجال فهي زانية. يقول ما معنى زانية؟ يعني عليها إثم الزانية، هذا المعنى، عليها إثم زانية والعياذ بالله. فالمرأة التي تتعطر وتقصد المسجد فيشم رائحتها الرجال قصدا هي قاصدة هذا الشيء هذه والعياذ بالله عليه إثم الزاني. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون النساء اللائي يخرج منهن عبق الريح بأن يرجعن فيغتسلن فيغسلن الطيب. وفي حديث آخر أمرها بأن ترجع فتغتسل، قيل الغسل الكامل وقيل غسل الطيب، والله أعلم. نهى من السويد تقول يعني عندها أخت تريد أن تجري عملية حقن مجهري، تقول في المستشفى قدموا لها عرض، يعني في عرض إجراء محاولتين بسعر أقل من المحاولة الأولى، تقول يعني هل هذا يدخل في قضايا يعني يخرم التوكل، هل فيه حرمانية، هل فيه شيء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا أقدم على عملية معينة يجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فالله عز وجل هو خالق الأسباب وخالق مسبباتها، ولذلك المؤمن يفوض أمره إلى الله كما قال جل وعلا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، قل جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم من التوكل الشيء العظيم الذي سجله القرآن. ولذلك أخت الفاضلة أنا أنصح أختك بأن ما تسعى ولا تلجأ إلى مثل هذه الخيارات وإلى مثل هذه المحاولات، مع أنها في الأصل على الإباحة، على الإباحة إذا كان عندها توكل على الله عز وجل، إذا كان عندها توكل على الله عز وجل. إذا قالت والله أنا قدرة المالية ضعيفة، يعني لو قدر الله وما نجحت العملية الأولى ممكن أجري عملية ثانية لأن قدرة المالية ضعيفة، ما في حرج، بشرط أن تعلم بأن الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الأسباب أحيانا تكون مناسبة لهذا الشيء، لكن الله عز وجل يبطل مفعول الأسباب، يبطل مفعول هذا السبب، لأن الله على كل شيء قدير، ولو الحكمة البالغة لا يسأل ربنا عما يفعل. فالأصل إذا كان عنده قدرة مالية تمضي وتتوكل على الله، وإن شاء الله الله عز وجل يكتب لها الشفاء والعافية في العملية الأولى. تقول والله أنا مبالغي قليلة، أنا متوكل على الله وفوض أمري إلى الله، وهذا حق يوفر لي مبلغ، ما في بأس والحمد لله، ما دام التوكل، ما دام القلب متوكل على الله جل وعلا. أم أحمد تسأل تقول ما حكم الشرع في يعني ترك الزوجة لزوجها في بلاد الغرب؟ تقول بسبب حرصها على تربية أولادها والعناية بهم، حيث إنها ترى تغير على أولادها وشيء من هذا القبيل، وتقول زوجها مرة يعترض ومرة يوافق ومرة كذا. أخت الفاضل أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملك مع زوجك، وأسأل الله تعالى أن يهديكم لما فيه الصلاح في العاجل والآجل. هو الأصل أن الإنسان لما يذهب إلى بلاد غير المسلمين لا يجوز له أن ينوي الإقامة الدائمة وأن يتخذها وطنا، وإنما يذهب لقضاء وطر وحاجة كتجارة أو طلب علم أو لجوء أحيانا مثل ما يحصل في بعض البلاد، حتى إذا هدأت الأوطان وذهبت الفتن وذهبت الحروب يرجع إلى وطنه وإلى بلده، بلد الإسلام، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما، يعني الإقامة الدائمة، أما تجارة، أما تمثيل دبلوماسي، أما طلب علم، أما مثلا لجوء سياسي، لجوء كذا، أما مثلا قضية ثم ينوي الرجوع، يجب عليه بمجرد أن تنتهي يعني الفترة هذه يرجع إلى وطنه وإلى بلده. وأنت مثل ما شاهدت نحن بيننا وبينهم عادات وتقاليد تختلف عن بعض، يعني بيننا وبينهم أشياء مختلفة جدا في مسائل الدين والأخلاق وكثير من الأشياء ما نتناغم، يعني ما يتناغم المسلم معه، وخاصة في مسائل تربية الأولاد. حاولي أخت الفاضلة تقنعي زوجك من جديد، تبيني له الحكم الشرعي، تنصحينه، تقولي له يعني مهما طال الزمن يبقى وطن الإنسان هو الأم الرؤوم والحضن الدافئ، ويبقى هو الأصل الإنسان يرجع إلى وطنه وبلده، والدنيا ليست كل شيء، يعني بعض الناس الآن يحصل تجارة يحصل مال وكذا أخذ كفايته يرجع، أما أنه يبقى هكذا لا، لأنه هذا سيقود إلى التنازل عن كثير من الأشياء، سيتنازل إن شاء أم أبى، سيتنازل
سيتنازل، وأنتم بالمجزوم أنكم رأيتم كثير من الأشياء اللي ما استطعتوا السيطرة عليها، خاصة فيما يتعلق بالأولاد. فإذا اقتنع الحمد لله، إذا لم يقتنع وأنت مقتنعة تماما يعني أطلبي منه أن ترجعي إلى وطنك وكذا، ولعله إن شاء الله رجوعك قد يحركه شيئا يسيرا فيرجع إليكم ويلتم الشمل بإذن الله جل وعلا. أم أحمد تقول أنا وصيت زوجي بأنه إذا 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 تقول إذا مت فيدفني في بلدي ولا يدفني في بلاد الغربة. تقول يعني هو أحيانا يعني يرفض وكذا. تقول قلت له أنا ما أسامحك، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، هذه من الوصايا الصحيحة، لأن الوصايا على نوعين، وصايا باطلة وصايا صحيحة. من الوصايا الصحيحة أن الإنسان إذا كان في بلاد غير المسلمين ويرى بأن مثلا قد يقدر الله عز وجل عليه الموت هناك ويوصي بنقل، له الحق الكامل في ذلك، له الحق الكامل في ذلك. هذه وصايا صحيحة بأن ينقل إلى وطنه وبلده. فإذا قلت لزوجك ذلك يجب عليه، يجب وجوبا أن ينفذ هذه الوصية. وطبعا هذه الوصية تخرج من مالك مثلا أنت أو تركتك مثلا إذا خلفت مالا أو شيء. لكن ما دام الحمد لله عندك النية والرغبة في الرجوع إن شاء الله طولة عمر على طاعة الله، ترجعين إلى بلدك وإلى وطنك. وفاء تقول أحيانا نمزح مع الوالدة وتغضب علينا وتدعو علينا وبعدين تندم وتأتي وتبكي وتقول لا أنا ما أقصد أني أدعو عليكم. يا وفاء، أولا تشكرون على إدخال السرور والفرح على الوالدة وكونكم قريبين منها وملتصقين بها ويعني تمزحون معها، هذا شيء طيب وجميل، وهذا من حق الوالدين على الأولاد، يمازحونهم ويلاطفونهم ويدخلون السرور عليهم، خاصة إذا شافوا الوالد أو الوالدة مثلا منزعجين من شيء، متكدرين مثلا من أمر، يدخلون السرور، هذا شيء والله جميل. لكن هذا ما يعني أن الإنسان يروح ويسيء الأدب مع الوالد أو الوالدة ويجرح الوالدة بكلام غير طيب. يعني مثل بعض البنات الآن، بعض الأخوات يمزحون مع بعض، ويعني ممكن أنهم مثل ما يقولون يقطون كلمات على بعض فيها يعني تجرح المشاعر، لكن يتحمل البنت مع أختها يتحملون. لكن تجين إلى مقام الوالدة وكأنك تخاطبين أختك أو صديقتك في المدرسة أو جارتك أو زميلتك، لا ما يجوز، هذا حرام، هذا جرح لمشاعر الوالدين. الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحاولي تتفقين أنت وخواتك وإخوانك على أن لا تجرح الوالدة بشيء من هذه النكات أو المزح أو الطرف، وتركبون على الوالدة ويعني تقللون من شأنها حتى لو كنتم أنتم ما تقصدون هذا، هذا ما يجوز وحرام. ولذلك من الآن إذا أردتم أن تمازحوا الوالدة مازحوها بالحلال، بالطيب، بالكلام الطيب، بالمباح، بالصدق من الكلام، أما تجرحون مشاعرها لا. وأما قضية الوالدة فأيضا لا يجوز لها أن تدعو على أولادها، لا يجوز ابتداء أن تدعو على أولادها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. طبعا لو دعت وكان يعني دعوتها فتحت لها أبواب السماء ستندم ندم شديد، ستندم ندم شديد. وكثير من الآباء والأمهات دعوا على أولادهم فاستجاب الله دعائهم، دعت دعوة ففتحت لها أبواب السماء فمات الولد ولا مرض ولا شيء وبعدين تندم. قولي لها لا، يعني حتى إذا غضبت تقول الله يهديكم، ما تقول الله يلعنكم، تقول الله يهديكم، الله يبارك فيكم، الله يوفقنا وإياه. حتى في الغضب الإنسان يعود لسانه على الخير وعلى الكلام الطيب. وما دام تقول هي أنا ما أقصد، نسأل الله تعالى أن يغفر لها. طبيعي أن الوالدين إذا غضبوا أحيانا يصدر منهم شيء، ولكن قلوبهم طيبة، ما يقصدون يعني ما يقصده العدو تجاه مثلا أولاده، لا، يعني كلام يقولون من طرف اللسان كما يقول، لكن القلب يدعو للأولاد. فنبهيها على أن لا تدعو أبدا. بارك الله فيك يا وفاء. طيب إسحاق، إن شاء الله أبدأ بأسئلتك بعد هذا الفاصل، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ إسحاق بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه يعمل في الصيدلية، يقول وصاحبة الصيدلية تمنعهم من الصلاة، يقول فتركت العمل، يقول الوالد يعني صار في خاطر يقول يعني ليش ما وافقت تجمع الصلوات في البيت، يقول مصر على هذا ويعني وأبى إلا أن يسمع منا الجواب. يا إسحاق أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في الوالد، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك من حيث لا تحتسب. أخي الفاضل، لا يخفى بأن الصلوات الخمس هي من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل على المكلفين، ولذلك يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا لازما وحتما واجبا، كتاب موقوت يعني مؤقت له ابتداء وله انتهاء. ولذلك نزل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى به مرتين، صلاة الفجر وبقية الصلوات الفجر والظهر، قيل بدأ بالظهر أولا، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وكان يقول له الوقت ما بين هذين، يعني كان يصلي المرة الأولى صلى به في أول الوقت، والمرة الثانية صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا لعذر كنوم غلبه مثلا أو مرض مثلا شديد وما انتبه له، أو كان مسافرا. ولذلك المسافر هو الذي يقصر الصلاة الرباعية ويجمع الصلاة الظهر مع العصر، يقصر ويجمع، القصر ركعتين الظهر ركعتين العصر، يجمعها إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذا الذي أما قضية أن الشخص يأتي بسبب العمل يجمع، هذا لا يجوز. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله، فإذا سمع النداء خرج. الله أكبر، إذا سمع الأذان خرج، والنبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك أخي الفاضل الصلوات في وقتها يجب أن يؤديها الإنسان، ولا يجوز له أن يجمع، يجمع في حالة السفر، ويجمع أحيانا في الحضر إذا كان مريضا، مريض أو مستحاضة، امرأة مستحاضة يجمعون. أما قضية شخص والله يقول علشان العمل أجمع الصلوات كلها إذا رجعت للبيت، هذه كارثة، هذه مصيبة، هذا قدم الدنيا على حق الله عز وجل، مع أنه لا يتعارض، ليس هناك تعارض بين الصلاة وبين العمل، يعني أتوني بعمل يتعارض مع الصلاة. الصلاة الآن إذا استعد لها الإنسان ما يعني ما تأخذ ولا تستغرق من وقت إلا خمس دقائق ست دقائق بالكثير، يعني هذا إذا صلى الفريضة، طبعا إذا صلى الفريضة خمس دقائق. الآن كثير من هؤلاء اللي عندهم أعمال يعطون الموظفين ما يسمى البريك، يقول بريك يعني مثلا يذهب ساعة كاملة ما عنده مشكلة، إذا احتاج الموظف يروح للحمام ما يسألون ليش طولت في الحمام أكرمكم الله، أكرم الله المشاهدين، يقعد عشر دقائق وربع ساعة عادي، ليش أنا راح حمام؟ لكن لما يجي القضية عند الصلاة تجد لا، يقول لك لا ما تصلي، كيف ما يصلي؟ هذا حق الله عز وجل، فاتقوا الله يا إخواني بارك الله فيكم، الواحد يفكر شوي. يعني بعض الناس الآن يقعد في الحمام ربع ساعة وثلث ساعة ونصف ساعة، وبعضهم للأسف الشديد يروح يتخبى عشان يدخن، ها يشرب الدخان داخل الحمام، ما حد يسأله لأنه راح يقضي حاجته. طيب وهذا الحق العظيم حق الله عز وجل، كيف الإنسان يقدم حق الدنيا على حق الله عز وجل؟ مع أكد وأرجع أنه ليس هناك أبدا أي عمل يتعارض مع الصلاة أبدا، إلا تكون هناك بعض الأعمال مثل طبيب يجري عملية جراحية هذا مستثنى، مثل جندي يحرس منشأة هذا مستثنى، لكن شخص في صيدلية وش اللي يضره لو أغلق الصيدلية خمس دقائق، أو قال والله في زميل له طبيب في الصيدلية آخر أو صيدلاني يقوم بالعمل، ما يمنع، لأنه في مثل ما ذكرت أمور الدنيا يعني يجوز له يذهب فيها، لكن لما يجي هنا. ولذلك يا أخي الفاضل أحسنت حينما فعلا أصريت على هذا، استجابة لأمر الله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والوالد الكريم بارك الله فيه ورضي الله عنه هو محب لك الخير ولا يريدك أن تخرج عن العمل، لكن أشكل عليه هذه النقطة قضية الجمع، هذه ليست عندنا أخي الفاضل إلا في مسائل السفر، إلا في مسائل الضرورة كالمرض وغيره، تشكر الوالد على محبته لك ورغبتك رغبته في أنك تبقى في يعني تكسب وكذا، لكن صدقني بأن الله عز وجل سيفتح لك من حيث أبواب رزق من حيث لا تحتسب. والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يكون من الخير الذي أراده الله لك أن تخرج من هذا المحل بسبب هذا الأمر الشرعي ليفتح الله عز وجل عليك أو ليبعد عنك شر الله عز وجل، يعني هو أدرى وأعلم به سبحانه وتعالى. طيب عندي كم مكالمة نأخذها؟ فضلي سلمى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وجزاك الله كل خير على هذا البرنامج الطيب.
حياكم.
تسلم. شيخ عندي سؤالين بهي. السؤال الأول هو استعمالات المسك الأسود والقسط الهندي، هل في حديث صحيح عن استعمالات يجوز استعمالهم في المس لمن لديهم سحر؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا مثلا توفى الشخص وهو مسحور هل يبطل السحر أو ينفك السحر؟
هو مسحور مات يعني؟
إيه نعم.
كيف يبطل السحر؟ يبطل السحر عليه ولا على غيره؟ ها كيف يبطل السحر يا سلمى؟
بموت الشخص،
يعني موت الشخص السحر الذي ابتلي فيه المرض هو، ولا يبطل سحر الآخرين؟
هو مرات يكون في مثلا ربط ما بينه وبين العائلة، فهمت علي؟ هل يبطل السحر إذا كان مثلا
راحت؟ يلا خير إن شاء الله. عندكم شيء؟ من؟ تفضل أبو مؤمن.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
الشيخ لو سمحت الله يخليك، عندي ولدي مصاب بالتوحد فعاوزك تدعو له بالشفاء.
الله يشفيه ويعافيه يا رب، يبعد عنه. الله يحفظك يا ابو مؤمن.
شكرا.
اهلا وسهلا. وائل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله كل خير.
حياك الله.
الشيخ لدي سؤال، ظهرت في السنوات الأخيرة عملات إلكترونية هي بديلة للعملات النقدية الورقية كالبيتكوين وغيرها، ويعني صار في كتير شركات تتعامل فيها وصار التعامل فيها على نطاق واسع، وأنا بحثت عن طريق مواقع الإنترنت على موقع إسلامي للفتاوى فوجدت أنه أباحها، وبنفس الوقت يعني أنه ببعض الأخوة يعني كان أنه يعني إباحته لها من باب أن الأصل في المعاملات هي الإباحة ما لم يعني يكن هناك شيء يحرمها، ولكن أنا أحببت أن أتصل بك شيخي ويعني أنا أخذ حكم التداول بها، علما أنها أصبحت تنتشر أكثر فأكثر ويعني بعض الشركات تقبل بها للبيع والشراء، فما حكم شرائها وبيعها والاحتفاظ بها؟
أبشر يا وائل أبشر.
أكرمك الله شيخ. أهلا
وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا محافظ على صلاة الفجر في جماعة بشكل يومي وأذكار الصباح والمساء والاستغفار كل يوم أكثر من 1000 مرة والصدقة اليومية وتحصين نفسي وأهلي وأولادي يوميا في صلاة الفجر، ومع ذلك حصلت معي مصيبتين يعني في شهر واحد، فأنا مو عارف شو السبب يعني.
إن شاء الله يا أبو خالد.
مصيبتين كبار يعني، وفي يعني حادث لابني الصغير وفقد عملي بنفس الشهر بعد، رغم أن أنا محافظ على كل شيء يعني يحصنني من هاي الأشياء.
إن شاء الله يا أبو خالد، الله يجبر مصابك يا رب، وإن شاء الله ستسمع الجواب بإذن الله، لكن أعتقد الجواب غدا الله أعلم.
إن شاء الله.
يا هلا أبو خالد. أم ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
كنت أحفظ قرآن أني ووقفنا شوي هالثانيات مشان ظروف، نتابع القراءة الحفظ ولا أكمل يعني على الحاضر ترديد؟
أبشر يوم ياسر.
الله يسلمك يا رب، جزاك الله خير.
مرحبا.
بعدين يا شيخ اللي عم بقرأ من دون تجويد يعني معليش.
إن شاء الله يا ياسر.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك يا رب.
الله يحييك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لإسحاق. إسحاق يقول بأن الوالدة دائما تغضب والدة ويعني تستفزه، يقول يريد نصيحة في هذا. أسأل الله تعالى أن يجمع بينهم على خير وأن يبعد عنهم الشر. عموما هناك حقوق بين الزوجين كثيرة وعظيمة، حقوق واجبة وحقوق أدبية، ومن جملة الحقوق التي يجب على الزوجة تجاه زوجها احترام الزوج وتقدير الزوج وإكرام الزوج وعدم إغضابه وعدم استفزازه والحرص على حشمته والحرص على كرامته. وللأسف الشديد يعني يوجد من النساء من ليس للزوج لديها قيمة، نسأل الله العافية والسلامة. بعض النساء أبدا ممكن تجرح الزوج بكلمة، ممكن تسب أهله، ممكن تشتمه والعياذ بالله. وبعض النساء والعياذ بالله إذا ذهب الزوج وخرج قعدت تشتم أمام أولاده وتسبه وتستنقص من زوجها أمام أولاده وتورث أولادها والعياذ بالله كراهية لها قبل الكراهية للأب، لأن الأولاد سيكبرون وسيتذكرون كلام أمهم في أبيهم حينما يخرج وراء ظهره تتكلم فيه وتطعن فيه، ويعلمون بأن هذه الأم ما فيها خير، هذه الأم ليس فيها خير وليست أمينة. ولذلك ما بين الزوجين عظيم. الله عز وجل ماذا قال عن عقد النكاح؟ قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأنا لما أقول هذا الكلام ما يعني فقط الزوجة، في من الأزواج من هو أسوأ، في من الأزواج من والعياذ بالله لعان شتام سباب بذيء، خاصة مع زوجاته. يوجد من النساء من يشتكين إلى الله عز وجل من أزواجهم الذين ما يعرفون كلمة طيبة، دائما سب ولعن وشتم للزوجة وشتم لأهلها وشتم لها. هذا والعياذ بالله ليس من أخلاق أهل الإسلام وليس من أخلاق أهل الإيمان. ولذلك المؤمن عموما مع عامة الناس ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، المؤمن دائما هين لين صاحب خلق حسن. قال جل وعلا في كتاب قال وقولوا للناس حسنا، قال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما ولا طفلا بيده، وما سب ولا جدع ولا شتم ولا لعن امرأة من نسائه. وكذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام القدوات الصالحة لنساء المسلمين. فأختي الفاضلة الوالدة بارك الله فيك، زوجك له حق عظيم. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله فتوى فاستفتها، فقال لها أذات بعل يعني متزوجة عندك زوج؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه يعني كيف تعاملك معه؟ قالت والله يا رسول الله ما آلوه يعني ما أقصر معه ما في شيء إلا وألبي له. قال اسمعي فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. ولذلك المرأة يجب عليها أن تحترم زوجها ولا تستفز. وبعدين في بعض النساء تعرف زوجها، تعرف بعض الأزواج يختلفون الأزواج، بعض الأزواج ما يرضى البيت وسخ، ولذلك إذا دخل والبيت وسخ يعني ينبض عرق الغضب في صدره. طيب لماذا أنت تتركين البيت بمثل هذه الصورة وتعرفين بأن زوجك يغضب؟ بعض الأزواج يعني يريد الأمور مرتبة، يريد الأمور طيبة. طبعا بعيد عن المثاليات، لكن هي المرأة تعرف زوجها. أنا أريد أن أقول ليس هناك أعرف بالرجل من امرأته، فهي تعرف ماذا يريد وماذا لا والأشياء التي لا يريدها. فبعض النساء للأسف تترك يعني الأمور التي فعلا تعرف بأنها تستفز الزوج وتغضب الزوج، وهذا خطأ وحرام ولا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، خاصة في مثل هذه المرحلة السنية، يعني الواجب أن الحرارة العاطفة تكون يعني حاضرة، وأيضا الخدمة بين الزوجين وأيضا مراعاة المشاعر وشيء من هذا القبيل، هذا هو الواجب وهذا الذي جرت عليه عادة الناس. أما إغضاب الزوج بمثل هذه الطريقة دائما واستمرارا فلا. قد تقول امرأة والله هو السبب. لا، كيف هو السبب؟ ولما أقول هذا الكلام أيضا يجب على الزوج أن يراعي مشاعر زوجته، يثني على طبيخها، يثني على ترتيبها للبيت، يدعو لها بظهر الغيب، يدعو لها أمامها، يثني على أهلها، يساعدها، يقف معها قد تمر بظروف أيضا. هذا كله مهم جدا وهي حقوق مشتركة بين الزوجين. إسحاق يسأل يقول أخته ترى أحلام مزعجة، وهذه الأحلام المزعجة تولد عندها جملة من الأمور، منها الوساوس وكذا. يا أخي الفاضل أخبر أختك بارك الله فيك وفيها بأنها تتعامل تعامل شرعي مع الأحلام هذه، لأنها من الشيطان. فالذي يراه الإنسان في المنام على قسمين: رؤى وأحلام. الرؤى من الله، الرؤى الطيبة أو الرؤى التي فيها رموز وأمور واضحة، واضحة المعالم، هذه رؤى لا يخبر فيها الإنسان إلا من يحب أو مفسر عالم يفسر له ويحمد الله عليه. أما إذا رأى الإنسان ما يكره فإذا انزعج منها أفرح الشيطان، هذا الذي يريده الشيطان. الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. فإذا الإنسان رأى ما يكره في منامه، أول شيء يفعله يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، ثم يدفل عن يساره ثلاث مرات، هكذا ثلاث مرات يدفل عن يساره، ثم يغير جهة نومه، يعني إذا كان على اليمين يذهب إلى الشمال أو يستلقي أو هكذا. وإذا كانت الرؤية شديدة ومقلقة يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ولن تصيب ولا يحدث بها أحد. إذا حدث بها أحد بقيت نكتة في صدرها، ونكتة إذا حدثت بها نكتة في صدرها ونكتة في قلبها ما تخرج. أما إذا ما حدثت بها أحد الله عز وجل يقتلعها من صدرها ومن قلبها وتذهب في طي النسيان، في طي النسيان خلاص تنتهي. هذا إذا استعملها الإنسان استعمال شرعي. وقبل ذلك ما تنام إلا على وضوء، تقرأ آية الكرسي، وأيضا تقرأ القواقل الثلاث، ثلاث مرات قل هو الله أحد، ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق، ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس، وأيضا تمسح جسمها بعدما تنفث في يدها، كذلك سورة تبارك، وتنام على ذكر الله، وإن شاء الله ما يضرها شيء. ولا تقول والله هذا سحر أو هذا جن أو تلبس، هذا كله ما لا داعي، وتنصر وتلهو عن هذا، بارك الله فيك. خلاص، ويقول المخرج يقول خلاص وأنا ما خلصت. طيب فاطمة من كندا الله يرضى عليك، إن شاء الله غدا فهمت مجمل سؤالك. سلمة من ليبيا: أبو مؤمن، أسأل الله أن يعافي ابنك ويعافي جميع أولاد المسلمين والمسلمين جميعا. وائل من تركيا: أبشر إن شاء الله. وأبو خالد وأم ياسر: اليوم حلقتنا الظاهر حلقة استقبال أسئلة، قليل الأجوبة، لكن إن شاء الله فيها خير وفائدة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.